إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم أو يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث شريف. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: أشرف حديث رواه الشاميون أي أهل الشام هو هذا الحديث، بل عبارته رحمة الله عليه أنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. وليس معنى ذلك أن أحاديثهم غير شريفة، كلا، إنما المسألة شريف وأشرف، اسم التفضيل بناء على المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث. فالله عز وجل ينادي عباده بنداء جميل رقيق، ودخول العباد قول تحت قوله سبحانه يا عبادي قمة الشرف لهم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والله عز وجل إذا بدأ بشيء بدأ فيه لنفسه دل على عظم هذا الشيء وشرفه وكماله وتمامه. فالله عز وجل يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ الله عز وجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقبل ذلك بين في شهادة التوحيد البدء بنفسه سبحانه وتعالى، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهنا في حديثنا هذا الذي معنا اليوم يبدأ الله عز وجل بنفسه في أنه حرم الظلم على نفسه. يقول العلماء منع الله عز وجل الظلم من نفسه مع قدرته عليه، لأنه لا يحب الظلم، والله قادر على أن يظلم خلقه لا يمنعه من ذلك شيء. ولكن الحقيقة أنه لو عذب خلقه جميعا ما كان ظالما، كما قال بعض السلف لو عذب الله عز وجل خلقه جميعا ما كان ظالما، لأنه يتصرف في ملكه وحده لا شريك له، ومن تصرف في ملكه لا يوصف بالظلم. والله عز وجل يقول عن نفسه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. قال سبحانه فلا تظالموا، أو فلا تظالموا، وأصله فلا تتظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا، وأيضا لا يظلم أحد منكم نفسه. فإن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم النفس وظلم الغير. أما ظلم النفس فيتمثل في الشرك بالله عز وجل والكفر به والمعاصي، فإن من يشرك بالله أو يكفر به أو يعرض عن ذكره ويعصيه إنما يظلم نفسه ويضر نفسه ولا يضر الله شيئا، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. وان كان في سند الحديث ضعف الا ان معناه صحيح متفق مع كتاب الله عز وجل وصحيح سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله الذي يشرك بالله شيئا او يكفر بالله او ينافق اعتقادا او عملا او يغالي في اعماله او يغالي قضاه طاعه الله عز وجل ويقبل على معاصيه انما هذا ظلم نفسه فقط. وهذا هو القسم الاول من الظلم. القسم الثاني ظلم الناس بعضهم بعضا، ان يظلم المسلم اخاه المسلم او غير المسلم، فان الظلم كله ممنوع. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنه بتحليل الظلم ومنعه والتشميع على فاعليه وتوعد من يقع فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ليبلي للظالم حتى اذا اخذه لم يخلف. ثم قرا صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم منزها للاحياء اصحاب القلوب الحيه: من كانت عنده مغمضه لابيه فليتحلله منها قبل ان لا يكون درهم ولا دينار، فيؤخذ من حسناته ليعطى صاحبه، فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه او اخيه. ثم طرحت عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شطرا من الارض فلينتبه. اصحاب الاراضي الزراعيه واصحاب العقارات الذين يدورون على جيرانهم ويقتطعون من اراضيهم او من بيوتهم ويعرضون ذلك شطاره ومهاره. من ظلم شطرا من الارض طوقه يوم القيامه من سبع او في سبع اراضيه. طوقه، تخيل قطعة الأرض صغيرة أو كبيرة تصنع كالقوس وتوقع في عنق فتكون صديقا. ويكون العار ويومها تريد أن تندم فلا ينفع الندم، تلومك نفسك كما جاء في اخر الحديث: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وحينئذ اللوم لا ينفع. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ترضى له. يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاجتهدوا لاهلكم. لعل بعض من يفكرون في هذه النصوص يقول ان هذا الحديث بلفظه هذا يتعارض مع قول النبي مع قول الله عز وجل ايضا في الحديث القدسي الاخر: اني خلقت عبادي حنفاء لهم. وفي روايه المسلمين: قد كالتهم الشياطين، حولتهم الشياطين. وليس هناك تعارض. الاصل ان الانسان يولد لا يعلم شيئا فيحتاج الى من يعلمه، لكن له قارن بالهداية، فطره الله عز وجل على قبول الهداية. فإذا هداه أحد أو هداه الله عز وجل قبل الهداية. والضلال هنا قد يقصد به الغفلة وعدم العلم، على حد قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، أي لم تكن تعلم شيئا. وهذا أمر الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يتعلم ويهتدي، وخاصة من أراد الله عز وجل له الهدى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. توجه إلى ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن الهدى هدى الله، وهو الذي يهدي عباده إلى الصراط المستقيم. ومعلوم عباد الله أن الهدى هديان، هدى البيان والإرشاد والدلالة، وهذا لله عز وجل ولبعض خلقه، كما قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية تعتبر الهدى الآخر خاص بالله عز وجل، وهو التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا خاص برب العالمين، لا يشارك فيه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فضلا عن داعية يدعو إلى الإنسان أو غيره. فإن هذا الهدى بيد الله وحده، كما قال ربنا تبارك وتعالى أيضا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. والتي بجوارها أو التي بعدها: يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. أي أن الرزق بيد الله عز وجل، كما أن الهداية بيده وحده فالرزق بيده وحده. تطلب الهداية والرزق من الله، تطلب الهداية والرزق من الله. أما الهداية فهي شاملة لأمر الدين والدنيا، وأما طلب الرزق أو الرزق فهو خاص بالدنيا. وأما الذي يخص الآخرة فهو الأمر الغالب: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فمن لم يهده الله فما فلا هادي له. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل فلا هادي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: فلن تجد له وليا مرشدا. فإن الهداية من الله، ومن لم يرزقه الله عز وجل فهو الخطيئ المخرج. لأن الرزق بيد الله وحده، الرزق بيد الله وحده، ورزقه لا ينكسر، كما جاء في آخر الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوه فأعطيت كل إنسان أو كل واحد من الإنس والجن مسألة ما نقص ذلك في الحسن شيئا. إلا كما ينقص المذرة من ماء البحر. تصور إبرة تدخلها في ماء البحر كم تنقص منه؟ لا تنقص منه شيئا ولا تقال ذرة. والذي في التعليل للبحر فإن ماءه لا ينقص لأنه يمد بالماء من الله عز وجل. فإذا نقص في لحظة فإنه يزداد في لحظات. فالإبرة لا تنقص منه شيئا كما كالمثال الذي ضربه القول عليه السلام لموسى عليه السلام لما أراه مسحورا نهر في ماء البحر فقال له إن علمي وعلمك في علم الله لا يساوي ما نقص هذا الطائر للإنقاذ من ماء البحر. فلو شرب العصفور لو تصورنا أنه شرب وليس نقر فقط فكم يشرب من ماء البحر فالبحر لا ينقص. كذلك خزائن الله نبأ لا تغيبها نفقة يده سبحانه سقاه الليل والنهار يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. الناس ينعون على كثرة الخلق ويغضون الجوع يغضون المتاعات فالخلق يلينون والله عز وجل خزائنه تزداد لأنه لا يخلق أحدا ولا يزداد. إنما الذي يخلقه هو يخلقه الذي يخلقه هو يخلقه. ويعود من الإعلانات التي تبين الجهل والغباء والغفلة في أعينها. المولود الجديد لا بد أن يكون رزقه موجودا لم يخلقه الله ويكفلكم أنتم برزقه. كلا إن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول لبعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول قولا أدويا يجمعه الكبير والصغير والعالم والجاهل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما نبيا ومن زائدة تزال قبل النكرة في سياق النفي لتفيد تأكيد العموم والشمول. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا قيل ذلك رأيت من تحدده صغيرا كان أو كبيرا يقول لك بس أو ولكن بس ولكن والأصل ألا نسمع لما بعد لكن ولا لما بعد بس لأنه قهر في قدرة الله وفي خزائن الله وفي رزق الله. يا عبادي كلكم تابع إلا من أطعمته فلتطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار كل واحد منا خرج الخلق من بطن أمه عاريا والله عز وجل رزقه الكسوة فلتكسوني أبسطكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار تخطئون ولو لم تخطئوا لو لم تؤمنوا لذهب الله عز وجل بكم إنكم تخسرون. ولا يستطيع أن يتوجه أحد ويقول أنا لا أبصر، لأنه حينئذ جعل نفسه ملكا من الملائكة تحول من إنسانيته إلى شيء آخر. وبعض الناس قد يتعامل مع البعض الآخر على أنه لا يجوز له أن يبصر. فلو عرفنا أن كل بني آدم خطاء فإننا سنتعامل بناء على ذلك، ويعفو بعضنا عن بعض ويغفر بعضنا لبعض، والله عز وجل هو الغفور الرحيم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله ويستغفره في اليوم اكثر من 100 مره، بل في المجلس الواحد اكثر من 100 مره. ويقول بعض الصحابه ما رايت احدا يستغفر الله ويتوب اليه اكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب اليه واستغفره في اليوم 100 مره. فاستغفروني اغفر لكم، يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله عز وجل هو الغني الغني عن عباده، ليس لحاجه الى عبادتهم ولا لطاعاتهم. الله هو الغني الحميد، الله هو الغني الحميد. من اطاع نفعته هو طاعته، ومن عصى ضربته هو معصيته. اما الله عز وجل فان المعصيه لا تضره كما ان الطاعه لا تنفعه. هو غني بذاته سبحانه، غني عن العالم، ليس عن الانسان فقط ولا الجن والجن فقط، انه غني عن خلقه جميعا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيء. تأكيد لقوله تبارك وتعالى إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تبلغوا لا تستطيعون ولا تصلون إلى ذلك. والأخرى ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أهدى المرض رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. تأكيد لقوله سبحانه وتعالى ولن تبلغوا ضربي فتضروني. الله عز وجل هو الحميد وهو الحميد وهو العزيز وهو القوي وهو الحي القيوم، وهو الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده ملكوت السماوات والارض. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. لذلك جاء في بعض النصوص يقول الله عز وجل عذابي كلام ورحمتي كلام، اي بالنسبه لله عز وجل كلام لا يلعب ولا تاكله مشقه. انما اذا اراد عذاب قوم قال للعذاب كن، هذا معنى قولي عذابي كلام. ولذلك يا اخواني تستطيعون ان تفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقول الله عز وجل ان ليس كلمة الله، لأنه مخلوق من كلمة، مخلوق بكل، مخلوق بكل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم عباد الله، لو أنه ولد وآدم وإنسان كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، لا يؤثر ذلك في ملك الله. فلو أن الخلق كلهم اجتمعوا على معصية الله تبارك وتعالى ولم يؤثر منهم أحد، فإن ذلك لا يغير ملك الله عز وجل، لا بزيادة ولا بنقص. كما أن الخلق جميعا لو آمنوا واتقوا واتقوا الله حق التقوى فإن ذلك لا يدين في ملك الله شيئا. نسأل الله عز وجل أن يورث قلوبنا التقوى ويباعد بيننا وبين الكفر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، وفي الأخرى على أفجر قلب رجل، دليل على أن التقوى محلها القلب، كذلك الهدوء محله القلب. فإذا استقام القلب استقام بالجوارح، وإذا اعوج القلب وانحرف اعوجت الجوارح وانحرفت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا يقول كانوا على أتقى قلب رجل منهم وعلى أفجر قلب رجل منهم. ثم يقول الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد كلهم غادرون لا يخفى منهم احد، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وكل واحد منهم سأل وتخيل سؤال كل واحد، اذا عرف ان سؤاله سيستجاب له فمن الناس من يرقب ملكا لا ينبغي لأحد غيره كسليمان عليه السلام، إذ قال رب الجن وهذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. أقول تخيل لو أن كل واحد استغفر في ذهنه من الإنس ومن الجن منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، لو قلت أن هؤلاء جميعا اجتمعوا في مكان واحد وفي وقت واحد وسألوا الله عز وجل كل يسأل على عقلته مسألته التي تخالف مسائل الآخرين، والله عز وجل أعطى كل واحد مسألته، فإن ذلك لا ينقص مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المليم والمليم، المليم وليس المقيم. فقد رأيت بعض الجهل بضبطها في بعض الكتب المقيم، المقيم هو الدور الذي يطال، هذا اسم مفعول مضيف. واما آلة الخياطة فمريم على وزن مفعل يا اهل العربية، الذي هو المقصود به الإبرة، إلا كما ينقص المرية من ماء البحر إذا أدخل فيه. لو أنك أدخلت إبرة في ماء البحر كم تنقص من ذلك من شيء. كذلك خزائن الله عز وجل لو أعطى الأولين والآخرين من إنس وجن كل واحد مسألة فإن خزائن الله عز وجل تبقى كما هي من غير نقص، تبقى كما هي من غير نقص، ولا تعجب من ذلك ولا تعجب من ذلك. فإنه في بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب يكون الطعام قليلا ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ثم يأمر الناس أن ينقلوا آليتهم، كل واحد يصدر إناء أو ما عنده من أواني ويملؤون أوانيهم طعاما ويأكلون، ويبقى الذي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو لا ينقص. وهذا مثال ظاهر أمام أعين الناس ليوقنوا أن إذا كان هذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذلك بخزائن رب العالمين القادر الذي لا يشبه المخلوق ولا يشبه المخلوق، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يا عباد الله، يقول الله عز وجل في آخر الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم. فانتبه أيها المسلم، لأنك إن تعمل مثقال ذرة خيرا ترى، وإن تعمل مثقال ذرة شرا ترى. يحاسب الله عز وجل على القليل والكثير، وإذا كنت من المستغفرين فإن الله يغفر لك، وإذا أعرضت حتى عن الاستغفار وسؤال الله عز وجل العفو والتوبة فماذا تجد هناك؟ تجد الذي عبر عنه الحديث بغير ذلك، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أما ليس بمقصود، وليس معاونين لله عز وجل، فالله عز وجل قادر على الاحصار منهم ايضا، لكن الملائكه تحصي لتكون شهودا على بني ادم، لان ابن ادم غدار افواج كذاب، بين اصحاب النصوص انه ياتي يوم القيامه يريد ان ينزل على الله عند حساب كما كان يكذب على الله في الدنيا. وان كان الله عز وجل يجعل من نفسه او من اعضائه شهودا عليه فكذلك الملائكه تكون شهودا عليه. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، لن تحاسب على عمل غيره، لان هذا المقول الذي نداه الله عز وجل عن نفسه وحرمه على نفسه في هذا الحديث، وكما جاء في ايات القران وما ربك بغلام العبيد ولا يظلم ربك احدا وما الله يريد ظلما للعباد، الى اخر الايات الكثيره. ان الله لا يظلم مثقال ذره، لا يحاسبك على اعمال غيرك، انما ستحاسب على اعمالك انت، وستجدها كامله تامه غير منقوصه هناك، وجدت خيرا فلتحمد الله، تحمد الله في الدنيا او في الاخره. بعض الناس تعجل لهم بعض حسناتهم في الدنيا يكرمهم الله عز وجل، يكرمهم الله عز وجل جزاء على بعض الاعمال الصالحه التي يعملونها في الدنيا، فيهديهم الله عز وجل حياه طيبه، فهؤلاء وجدوا في الدنيا خيرا باثر اعمالهم التي عملوها. فمن كان كذلك فليحمد الله، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اي في الدنيا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره. فاذا وجدت خيرا في الدنيا وانت مؤمن تقي فاحمد ربك على هذه النعم، وكذلك تحمد الله اذا دخلت الجنه. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وقالوا الحمد لله تجري من تحتهم الانهار في الجنه، وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فالمؤمن يحمد ربه في الدنيا ويحمد ربه في الاخره، لماذا؟ لانه وجد الاعمال الصالحه التي عملها. ومن وجد غير ذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، لا يلوم اباه ولا امه، لا يلوم شيخه ولا استاذه، لا يلوم نبيه ولا رسوله، لا يلوم الله عز وجل، انما يلوم نفسه، انما يلوم نفسه. وبعض المفسرين اليوم ربما يقول: ادينا ما علينا ولا نلوم الا القدر. فهل القدر يلام؟ فهل القدر يلام؟ عجب، وليس عجبا في زمن العجب. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، واذا اراد ان يلوم نفسه في الاخره فهل ينفع اللوم؟ وهل ينفع العباد؟ هل ينفع الندم؟ انه في ذلك الوقت لا ينفع لا لوم ولا عذب ولا ندم. نعم، عباد الله، فليحرص المؤمن على عمل الخير، فليحرص المؤمن على ان يطلب من الله عز وجل الهدايه. والمسلم الموفق يسال الله عز وجل الهدايه في صلواته وفي غير صلواته، في الصلاه وفي غير الصلاه يطلب الله يطلب من الله عز وجل الهدايه، ويطلب من الله الرزق، ويطلب من الله ان يتوب عليه وان يغفر له ويقبل توبته، ويعلم علم اليقين انه لا يستطيع ان يصل الى نفر الله ولا الى ضده، وانه مهما طلب من رزق الله فان هذا لا يكون مما عند الله شيئا. وليحرص كل الفرد على عمل الخير، لانه هو الذي سيجده امامه في الاخره. فنسال الله بمنه وكرمه وجوده وفضله ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يصلح قلوبنا وان يصلح انفسنا. اللهم تول امرنا، اللهم يا ولي الصالحين ويا ولي المتقين تول امرنا، اللهم ارزقنا التقوى والصلاح والاخلاص في القول والعمل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كان منهم حيا ومن مات، انك سميع مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وديار المسلمين بسوء وشر فاجعل سوءه وشره على نفسه، ورد ليله في نحره يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، واجعل ولاية المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اخواني، قبل ان اغادر مكاني انبه اننا على ابواب شهر رمضان، والفقراء والمساكين واليتامى والمرضى في حاجة إلى أن تمدوا إليهم أيديكم بالمعاونة، ثم تجتهدون في تقدير الصائمين آلاف شنطة لتذهب إلى بيوت الفقراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء، لا ينقص من أجل الصائم شيء. هذا أولا. في اللجنة الاجتماعية تتلقى تبرعات وصدقات، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الأمر الثاني، ابتداء من الغد السبت سيبدأ الأسبوع العلمي بهذا المسجد المبارك، سيبدأ الأسبوع العلمي لمجموعة من علماء الجماعة من علماء أنصار السنة. كما أعددتم فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنتعلم العلم ولنعمل به، نسأل الله أن يوفقنا لاستماع العلم وتعلمه للعمل به لنفوز برضوان الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرض الكريم أن يجنبني وإياكم السوء وأن يرزقنا الإحسان والإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.